بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه. المحاضرة 17، واقع انتظار الفرج من علائم الظهور، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخطاني، رمضان عام 1436 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فقد ورد أيها الإخوة والأخوات في هذا المجال، أي فيما يتعلق بمسألة الظهور وعلامات الظهور، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أفضل عبادة المؤمن انتظار الفرج. فإذا من أفضل العبادات انتظار الفرج، لكن ها هنا يجب أن نتأمل على أن هذه العلامة كعلامة إيمان، أو هي أيضا من علائم الظهور. إن كانت كعلامة إيمان فهي قديمة جدا، المؤمنون على طول التاريخ ينتظرون الفرج من ربهم. وإن أريد بذلك على أن قبل قرب الظهور تظهر هذه المسألة، فتكون من مميزات المجتمعات وتكون كسمة لكثير من الناس، فتكون بهذا اللحاظ من علائم الظهور. فإذا نقول أفضل عبادة المؤمن، هل المراد منها على أن هناك نفوسا ستعد وتهيئ بإلهام بكيفية من الكيفيات من الله سبحانه وتعالى، إيحاء، تنبيها، خبرا، التفاتا إلى آية أو رواية تشدهم إلى واقع الانتظار، بأن يسير الواحد منهم ليهيئ نفسه لذلك الظهور العظيم، أي لعدل الله على وجه الأرض. فيكون من العلائم، أي أن المؤمن إذا وجد ولو قلائل من البشر أصبحوا يعيشون واقع الانتظار، لا أماني الانتظار. فرق بين صفة تكون واقع انتظار وبين أماني الانتظار. حتى أبناء العامة مع كونهم يخالفون الكثير من هذه الأمور، وربما مرت عليهم القرون وهم ينظرون إلى هذه المسألة نظرة سخرية واستهزاء، حتى أنكرها البعض، فمثل هذا لا يسمى من علائم الانتظار الذي يمكن أن يدخل وراء صفة الإيماني. أن يكون من علائم الانتظار تهيئة جماعة من المجتمعات لما يعيشونه من فهم، من إلهام، من توجيه إلى إعداد النفوس لذلك الظهور العظيم. ولعل هناك بعض المؤمنين يتمكنون أن يتفرسوا ذلك في وجوه البعض، فهم أيضا يستعدون لذلك الظهور العظيم. فإذا أفضل عبادة المؤمن، ما هي أفضل عبادة؟ العبادة هي معرفة وعمل على صراط الله المستقيم، هذه هي عبادة، ليست بكثرة صلاة وليست بقراءة قرآن. وقد قلنا ومثلنا كرارا على أن الكثير من حفظة القرآن من رؤساء الجهال والمنافق. فإذا ليست هي هذه الأطر بمظاهرها، هي تلك الحقائق الباطنية لصنع الإنسانية. أفضل عبادة المؤمن انتظار الفرج بإعداد النفوس لذلك الظهور. وكذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. أفضل جهاد يقوم به الإنسان المؤمن الذي يكون حقيقة من أمة محمد صلى الله عليه وآله لا تسمية وادعاء، هو انتظار الفرج. وعن علي أيضا ورد: انتظروا الفرج. فإذا أمر علي عليه السلام أن نكون دائما منتظرين للفرج. والانتظار قلنا ليس معناه أن نجعل يدا على يد ونسكت عن كل أمر وننتظر الفرج، ليس هذا من انتظار الفرج، هذا من أماني الفرج، هذا من الجهالة في انتظار الفرج. انتظار الفرج كما قلنا أن يعد الإنسان نفسه لذلك. ثم يقول: انتظروا الفرج ولا تيأسوا. فإذا أمران متلازمان معا، إعداد النفس للفرج وطول الزمن لم يكن سببا لليأس. الكثير من الناس يأتي مندفعا إلى فترة من الزمن ثم يصاب باليأس فينسى الموضوع بكله من إعداد نفسه وإعداد الآخر. ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال. سمها أعمال. فإذا انتظار الفرج ليس معتقدا، انتظار الفرج ليس تصورا وأماني، انتظار الفرج أعمال تابعة لمعرفة. فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج، إلى أن قال: والمنتظر لأمرنا. المنتظر لأي شيء؟ لأمر آل البيت عليهم السلام الذي هو أمر رسول الله بوعد الله بتحقيق عدله العالمي، إلى أن قال: والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. بهذه المنزلة يقينا لا يمكن أن نسمي الجاهل منتظرا، ولا يمكن أن نسمي العارف المتخاذل في فعله منتظرا، الذي يكون متشحطا بدمه الذي سار المعرفة والعمل بميزان الحق والصراط المستقيم، فكان إعدادا واستعدادا لكل تضحية حتى يكون متشحطا بدمه، أي قد جعل دمه رهانا لهذا الأمر. وأما من حيث اللغة فالانتظار بمعنى الترقب والتربص. المنتظر من هو؟ الذي يتربص، الذي يترقب، ولا يكون مترقبا ولا يكون متربصا وهو بعيد عن دين الله علما أو عملا. والتربص وهي حالة نفسية أو نفسانية تبعث. من هو المنتظر؟ الذي تبعثه هذه الحالة النفسانية وتدفعه إلى التهيؤ، يتهيأ علما وعملا لما ينتظره الإنسان. الآن لو كان إنسان في بيته ينتظر عودة ولد بعد سنين من الزمن، يقينا البيت يعد بما يتناسب مع هذا الاستقبال. الكيفية النفسانية تستعد لأم، لأب، لأخت، لأخ لهذا الاستقبال. وهكذا كل شيء في البيت يصبح بتمامه وبكماله، حتى بفرشه، حتى بكل ما في البيت، حتى بظروفه تصبح استقبالا لهذا العزيز الذي ينتظر. أما الذي يعيش ليله ونهاره ضياعا ويدعي أنه يعد النفس للظهور ويعد النفس لعدل الله العالمي، فليس أك أكثر من ذلك أمر أن يكون قد خدع نفسه. لما ينتظره الإنسان، التهيؤ لما ينتظره الإنسان، وكلما كان الانتظار قويا وشديدا لليقين لما يتوقع حدوثه يكون التهيؤ أكثر. لو كنا حقيقة وواقعا نعيش اليقين معتقدا والإصلاح للنفس فعلا لكانت كل أعمالنا تدل على ذلك. ولذا يقال الانتظار بما يكون إذا أصبح قويا وأصبح يقينا يكون التوقع في كل لحظة، لأنه لا يتردد بوعد الله سبحانه وتعالى. ومن كان لا يتردد بوعد الله وينتظر الظهور في كل آن فإذن هو يعيشه إلى لقاء ربه بما يكون حدوثه أكثر وأكثر. كل ما يعتقد أن الحدوث أكثر وأكثر يكون التهيؤ أكثر. وإلا فمن تصور من نفسه التهيؤ أو الانتظار فهو من الجهل أو من التقليد، الكثير من الناس، لأنه يعيش في مجتمع يقرأ في كل جمعة دعاء الندبة ويقرأ كذا ويقرأ كذا ويسمع في من خطيب ومن صاحب منبر كلمة فيظن نفسه هو من الذين ينتظر. فإذا في مقابل ذلك هو عدم الاعتقاد بالفرج أو اليأس والقنوط. فإذا اعتقاد بفرج وعدم يأس وعدم قنوط. وسنشير إلى أن الانتظار يتبع المعرفة، فقد يكون الانتظار كما سيأتي بيانه إيجابيا. هناك من الناس من ينتظر انتظارا إيجابيا، يصنع النفس بالعلم، يحليها بالعلم ويثبتها بقيم الثبات على الصراط المستقيم، وهذا هو الانتظار المطلوب مع أمل الفرج. وهناك من الانتظار ما قد يكون سلبيا، حتى وصل الأمر بالبعض جهلا أن تصور كلما يزداد الفساد أو يسعى الساعي للفساد يقرب الفرج. هكذا يصل أمر الانتظار السلبي، فضلا عن كونه أن يضع يدا على يد جهلا وعملا وينتظر الفرج. وقد ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم بالصبر. فإذن صبر، وقلنا صبر جميل في مقابل صبر ليس بجميل. وعليكم بالصبر يعني الثبات من أجل هذا المعتقد وانتظار الفرج. فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام بما يتعلق بشأن الظهور وما هي الوظيفة للمؤمنين، يخاطب أحد أصحابه قائلا: يا سدير إلزم بيتك، يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. الحلس هو البساط الذي يفرش في البيت. واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. نحن وعدنا أن نشير فقط إشارة للأحاديث لتكون كمجموعة ومعلومة عامة وسنعود إليها. بمجرد أن يسمع الكثير من أبناء الشيعة مثل هذه الروايات الكثيرة: كن حلسا من أحلاس بيتك، يظن أنه يجلس في البيت لا يحرك ساكنا ولا يكون سببا لوعي أمة ولا سعيا لثبات ودعوة إلى عدل وما شاكل هذه الأمور، كإنسان ذليل خائف في البيت ينتظر الفرج، وكأن صاحب الأمر عجل الله تعالى إذا فرجه إذا جاء هو الذي يقوم بكل شيء. صاحب الأمر يأتي على قاعدة، من جملة من يكون من البناة لهذه القاعدة هو أي إنسان مؤمن، رجلا كان أو امرأة، حتى تكون الحقيقة مطابقة مع الادعاء. أريد أن أشير هنا إلى أن مثل هذه الروايات التي تنهانا من الدخول مع زيد أو عمرو ومع فلان وفلان من دعاة أضلوا الناس ويضلوهم، يأخذونهم لمقاصدهم جسرا للوصول إلى غاياتهم وإلى كراسيهم، هذا هو التحذير منه. فكونوا أحلى سدوركم ليس معناه لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر، هذا دين الله. ليس معناه كونوا أحلى سبيوتكم وانتظروا الفرج أي لا تتعلموا شريعة رسول الله ولا تكونوا على صراطه المستقيم ثباتا، لا تكونوا ألعوبة بأيدي الماكرين. وهذا الذي خدعت به الناس على طول التاريخ، بمجرد أن يسمع من هنا أو هناك عالما أو حاكما يدعو إلى حق بدون ثبات، بدون أن ينظر إليه أهو واقعا يعيش عدلا، أهو واقعا يعيش ثباتا وسيرا على الصراط المستقيم، يركض وراءه. بمجرد أن خرجت رايات من خراسان قبل 1000 وشيء من السنين، وكانت رايات بني العباس التي حملت كل جريمة وكل موبقة وكل ظلمة، راح الشيعة ليندفعوا إليها وليقولوا للإمام الصادق عليه السلام لما لم تؤيد هذه الأمور، ظانين أن الفرج قد يكون على يد أبي مسلم الخراسان مثلا. فإذا أريد أن أقول وأؤكد أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، لا تكوني ألعوبة وجسرا يمر عليك أو يمر على هذا الجسر من يريد أن يتوصل إلى غايته. هذه تحذرنا من الماكرين، تحذرنا من الدجالين الذين على طول التاريخ جعلوا الأمة جسرا للوصول إلى مآربه، وسنشير إلى ذلك أكثر فأكثر. يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا ليس معناه أنه التخلي من المسؤوليات، ما سكن الليل والنهار براية الحق، ما دمت لم تجد راية الحق وراية الباطل كراية السفياني واضحة جلية فلا تخدع برايات من هنا أو هناك، وإن تلبست بلباس الدين وتظاهرت بالتقوى أو نسبت نفسها إلى الأئمة الأطهار أو إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومما ورد في المقام بما يتعلق بشأن الظهور ومعرفته التأمل في أمر دقيق، وهو كيفية الجمع بين أخبار اختلفت من حيث المضمون. فقد ورد في شأن سيرته عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام، من جملة الأمور التي يمكن أن تكون من علائم الظهور، روايات وردت على أنه يعمل بسيرة رسول الله. الذي لم يعرف سيرة رسول الله كيف يميز على أن هذا الداعي أو هذه الداعية إلى الحق أهو حقا يدعو إلى سيرة رسول الله أم لا؟ فإذا من جملة الروايات تقول يعمل بسيرة رسول الله. يجب على الإنسان مؤمنا كان أو مؤمنتان أن يعرف سيرة رسول الله بعد معرفة كتاب الله وبعد معرفة سنة رسول الله وهي الأخبار. لا بد أن يعرف الواحد منا كيف سار رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بدأ دعوته في مكة المكرمة إلى أن ارتحل إلى جوار ربه في المدينة المنورة. كيف سار؟ الذي لا يعرف سيرة الأنبياء، كيفية تعاملهم مع المنافق، كيفية تعاملهم مع الدول، كيفية تعاملهم مع المسلمين، كيف ساروا وكيف طبقوا هذا الشرع العظيم، كيف يمكن أن يكون بأمانه وجهله وتصوراته ووهمه من العدالة يريد أن يتبع أحدا؟ كيف يتبع مهديا هو ما عرف سيرة لنبي ولا عرف عدلا، فراح بذهنه ووهمه، خلق لنفسه وهما من العدل بكله يخدم مصالحه الشخصية، ثم راح ليتصور المهدي نورا ساطعا من السماوات على الأرض، وراح لينتظر تلك الأنوار الوهمية الخيالية المصنوعة من جهله. الله بعث أنبياء، وقد دلت الأدلة القطعية أنه ما من أمة خلا منها نذير، بمعنى أن من الأنبياء من كانوا ببشرة سوداء، وأن من الأنبياء من كانوا ببشرة تتناسب مع أهل الصين، ومن الأنبياء من كانوا ببشرة عربية أعجمية، وهكذا. فإذا نحن لا نتصور بخيالنا وجهلنا على أن المهدي سيأتي بأنوار تشع ما بين السماوات والأرضين، وأن البقية سيأتون كفلان وفلان بكذا جمال يوسفي. ليس الأمر هكذا، الأمر حقائق شرع بواقع علم معادل تطبق على أيدي العظماء. فإذا نقولها هنا ونؤكد على أن على المؤمن أن يعيش الأبعاد الثلاثة معرفة حتى لا يخدع عند الظهور، لأن رايات كثيرة ستظهر لعلها مقارنة مع راية العبد الحقيقي، حتى يكون الإنسان عشر رايات كلها تدعي أنها تدعو إلى ربها. فإذا كان جاهلا فقد يتبع الحجاج الجزار القاتل وهو يظنه بثباته يمثل مالك الأشتر، يتبع الحجاج ويسميه مالك الأشتر، يتبع الدجالين ويسميهم أتباع الأوصياء والمرسلين، وهكذا. لماذا عاشت الأمة وتعيش ضياعها تابعة لكل ماكر ولو كان جزارة؟ لأنها لم تعرف شرع الله. وهناك روايات مذكورة الآن نذكرها في مقابل هذه، يقول فيها الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا أستبعد صحتها ولا أستبعد إمكان الجمع بينها وبين ما تقدم الآن، أنه يسير على سيرة جده رسول الله، وهذا هو العقل. ما يظهر ولا يأتي إلا ليطبق شرع رسول الله، ولم يأتي بشرع جديد. لكن بعض الروايات تقول يأتي بدين جديد، يأتي بشرع جديد، يقتل ويقتل ويقتل، حتى يقول البعض على أنه كيف يكون هذا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات كما هي الآن نذكرها أنه لا يستجيب أحدا، ورسول الله كان يقبل التوبة من كل أحد. مشركو قريش رؤساء الجريمة دخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا، فما عاتب أحدا منهم أبدا، وكان يعلم ويجزم أن الكثير منهم من المنافقين. فكيف نجمع بين هذه؟ نقول، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أنه لا مانعة جمع بين هذه الأخبار المختلفة، نقرأها ونشير إليها بقدر ما. فقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أذن الله عز وجل للقائم في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه ودعاهم إلى الحق وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ويعمل فيهم بعمله. وهذا هو الأمر الذي يتعقله كل عاقل وفاهم. وفي حديث آخر ما يخالف هذا، فعن محمد ابن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أنه قال إذا قام القائم عليه السلام دعا الناس إلى إسلام جديد وهداهم إلى أمر قد دثر وهداهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور ودعاهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر قد ضلوا عنه وسمي بالقائم لقيامه بالحق وجاء في حديث آخر عن الثمالي أي أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لو قد خرج قائم آل محمد عليه السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره والرعب مسيرة شهر أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله والملائكة المقربون حذاءه أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وعلي سيأتي إن شاء الله ما المراد كيف يتبعه محمد وهو سيده وهو نبيه أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام هو الثاني ومعه سيف مفترط يفتح الله له الروم والصين والترك والديلم والسند والهند وكابل شاه والخزر يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على خوف شديد وزلزال وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وخروجه إذا خرج عند اليأس والقنوط ثم قال يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد وليس شأنه شاهدها هنا أيضا وليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا سنفسر هذه الأمور كيف يكون شأنه إلا القتل وليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم وفي رواية لا يستنيب أحدا وسنفسر الرواية على الصورتين لا يستتيب أحدا أو لا يستنيب أحدا وفي البحار عن أبي عبد الله عليه السلام عن عطاء عن شيخ الفقهاء يعني أبا عبد الله عليه السلام الجزء 52 صفحة 352 قال سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته قال يصنع ما صنع رسول الله يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا وفي رواية أخرى في البحار الجزء 52 عن زرارته عن أبي جعفر قال قلت له صالح من الصالحين سمه لي أريد القائم عليه السلام فقال اسمه اسمي قلت أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وشاهدونها هنا هناك تقول الرواية يسير بسيرة محمد صلى الله عليه هنا يقول يسأله زرارة أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله قال هيهات 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 يا زرارة ما يسير بسيرته قلت جعلت فداك لما كيف يأتي ولا يسير بسيرة وهو يريد أن يحيي دين محمد صلى الله عليه وآله قلت جعلت فداك لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله سار في أمته باللين حتى يتألف الناس والقائم عليه السلام يسير بالقتل بذلك أمر بالكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا ويل لمن ناوأه فقط من باب الإشارة ولعل مظاهر الجريمة واضحة، أن هناك أناسا على علم ودراية مع كل واقع العلم كتموا وحرفوا وبدلوا وأيدوا الظالمين. هؤلاء كيف يستتابون وهو قد قدم لمصالحه الدنيوية على تحريف شرع الله؟ وهناك أناس ارتبطوا بالعمالة وتظاهروا بالدين وحرفوا وارتكبوا وجعلوا الشريعة خرافة، هؤلاء كيف يستتابون وهناك جرائم ترتكب كداعش وأمثالهم من الوهابيين على علم لجريمة وعمالة وخيانة؟ مثل هؤلاء يستتاب؟ من المستبعد أن يستتاب مثل هؤلاء، لأنهم بكل حقد على واقع الدين باطنا أقدموا على كل جريمة وعمالة ودناءة، حتى راح الواحد منهم لجريمته ودناءته وخسته ليؤيد قصفا مستمرا تجاوز الأشهر على اليمن وما شاكل اليمن، وهو مسرور بمثل هذه الجريمة. أمثل هؤلاء يستتابون؟ هؤلاء إما أنهم يعيشون في باطنهم واقع النذالة وواقع الخسة وعدم الإنسانية التي لا يحس لا بطفل ولا بامرأة ولا بأي إنسان يسر لقتل أمة بكاملها وتمامها بحصارها ودمارها وحضارتها، أمثل هذا يستتاب؟ فإذا سنشير إن شاء الله إلى مثل هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.